إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فنحمد الله ونشكره أن يسر لنا زيارة إخواننا في هذا المسجد المبارك، زيارة أخينا الشيخ بسام وإخواننا المشايخ والدعاة وطلبة العلم وأهل السنة والمحبين للحق وأهل الحق، فله الحمد والمنة. وشكر الله عز وجل لأخينا الشيخ بسام على مقدمته، ونسأل الله عز وجل أن يستعمل الجميع في طاعته، وأن يتقبل منا قليل أعمالنا، وأن يبارك لنا فيما أعطانا، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يختم لنا بخير، إذ أن الأعمال بالخواتيم. أيها الناس، فكما أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لمقصد عظيم وغاية عظيمة، وهي أن نعبده ولا نشرك به شيئا، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأمرنا الله عز وجل بأوامر، أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، وأمرنا بالأمر معروف وبحسن الجوار، وبأوامر كثيرة، ونهانا عن مناهي كثيرة. فمن هذه الأوامر التي أمرنا بها وتكاثرت فيها الأوامر وتأكدت ويعتبر هذا الأمر أصلاً من أصول أهل الحق والسنة وفرض من الفروض العظيمة، ألا وهو وجوب إقامة السلطان وولي الأمر وإقامة الإمام والخليفة. والإمام هو الذي يقتدى به في الخير، والإمامة إمامة في الدين كإمام الصلاة، وإمامة في تنظيم شؤون وأحوال المسلمين، وهو الإمام الأعظم الخليفة، وهكذا يقال له الإمام، ويقال له ولي الأمر. فإقامة هذا الإمام الذي به تنتظم أحوال الناس وتستقيم به شؤونهم وتؤمن به طرقهم وينتشر فيه أمنهم وبه أمنهم ويهاب بنصب الإمام والالتفاف حوله أعداؤهم وتحمى بيضتهم وتقام فيهم الحدود وتقام فيهم العبادات التي يقيمها الإمام كالحج والجمع والأعياد وتفصل به النزاعات بين البشر وبين الخلق ويستقيم به شأنهم. وكم لوجود الإمام والخليفة من منافع عظيمة. فلذلك أمر الله عز وجل بإقامته، من ذلكم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالله أمر بطاعته وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر بطاعة أولي الأمر وهم العلماء والأمراء. وما أمر الله عز وجل بطاعتهم إلا لتعين إيجادهم، وإلا لكان الأمر بمعدوم، الأمر بشيء معدوم. فما أمر الله بطاعة أولياء الأمور إلا لأن الأمر يتعين نصب هؤلاء الولاة حتى يطاعوا. ومن ذلكم قول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فالله أمر نبيه الإمام الأعظم وخير البشرية أن يحكم بين الناس بما أراه الله وبما أوحى الله عز وجل إليه، فهكذا هو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. فمن نصب لهذا الأمر يجب أن يحكم بين الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقيم أحكام الله في عباد الله تبارك وتعالى. وقال تبارك وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وقال تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالله عز وجل جعل في أرضه خلفاء يخلف بعضهم بعضا ليحكموا بين الناس بالحق والعدل وليقيموا دين الناس ودنيا الناس. فهؤلاء الخلفاء وجودهم متعين وفرض من الفروض حتى يستقيم شأن الناس. ومن أدلة ذلك ما جاء في حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فجمعهم في بيت المقدس وأمرهم بتلك الخمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمرني بخمس فآمركم بهن: السمع والطاعة والهجرة والجهاد والجماعة، فمن خرج عن الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية، أو فمن خرج عن فمن فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية، الحديث. فالله عز وجل أمر نبيه بهذه الخمس، وأمره أن يأمر أمته بها، منها السمع والطاعة، أي للخلفاء، للأمراء، للأئمة الذين يكونون على الناس فيرعون مصالحهم ويدفعون عنهم المضار، فيسمع لهم ويطاع. وهكذا يدخل في ذلك سائر الأدلة التي فيها الأمر بالسمع والطاعة، وهي كثيرة، إذ أن الله عز وجل وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك لتعين وجودهم، لتعين وجودهم. وفي حديث العرباض الذي رواه ابن أبي عاصم والطبراني وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأطيعوا من ولاه الله أمركم، وأطيعوا من ولاه الله أمركم. وهكذا أدلة القصاص وأدلة الحدود، وأدلة الحدود وفك الخصومات والنزاعات الشديدة لهي من أدلة هذا الباب، إذ أن الذي يتولى ذلك هم الأئمة، هم ولاة الأمر، هو الإمام الأعظم ومن تحته ممن يعينه في ذلك، ممن يعينه في ذلك. ومن أدلة وجوب تنصيب ولي الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سافر ثلاثة فليؤمر أحدهم، أو إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم حتى تنضبط أمورهم وهم ثلاثة، فكيف إذا كان العدد أعظم من ذلك وأكبر بكثير، فيتعين الأمر ويتأكد أكثر وأكثر. الجماعة المسافرون يتعين عليهم أن ينصبوا أميرا حتى لا يحصل النزاع، وحتى لا يحصل الخلاف، وحتى لا تذهب المصالح وتحصل المفاسد بغياب هذا الأمير، فكيف بأمة من الأمم؟ فلا بد للناس من إمام، ولا بد للناس من رأس يقتدون به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، فإذا هلك نبي خلفه نبي، وهم خير البشر أو من خيار البشر الأنبياء، وأفضلهم وخاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فبنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه نبي في شأن الناس. والله عز وجل خلق الخلق وهو أعلم بمصالحهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فأوجب عليهم إقامة خليفة، إقامة إمام تنتظم به شؤونه. ثم أوجب الله طاعة هذا الإمام، وأمر من تحته أن يسمعوا وأن يطيعوا، كما سمعتم في الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وفي حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وألا ننازع الأمر أهله. الحديث. وجاءت رواية عند الإمام أحمد لا تنازع الأمر أهله وإن رأيت أنك أي أن لك حقا أو بهذا المعنى لا تنازع الأمر أهله بل اسمع وأطع. وما دام الإمام على أصل الإسلام فيجب أن يسمع له ويطاع تعبدا لله وامتثالا لشرع الله تبارك وتعالى. وإن حصلت منهم الأثرة بشيء من الدنيا وإن حصل منهم جور أو ظلم فيسمع لهم ويطاع بقيد بالقيد الذي سيأتي ذكره إن شاء الله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث وائل بن حجر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ قال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملتم فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. قال اسمعوا وأطيعوا وهم يسألون حقهم ويمنعون الناس حقوقهم. فقال عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. وفي حديث ابن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. فالإمام مسؤول عن رعيته قلوا أو كثروا فأنت أدي الحق الذي عليك واسأل الله الذي لك طاعة لله تبارك وتعالى. وفي حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة ما من أمير عشرة إلا جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه أطلقه الحق أو أوبقه. فالأمير إذا كان على عشرة فإنه يسأل عنهم أقام فيهم أمر الله أم لا، أعدل أم ظلم، أقام بما أوجب الله عليه أم فرط وقصر. يسأل عن عشرة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام يسأل عنك أيها العبد أيها المرعي يسأل عنك. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. إنها ستكون أثرة أي أناس من الأئمة من الولاة يستأثرون بالدنيا على رعاياهم على غيرهم. إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها، يعني هذا حاصل، وأمور تنكرونها. فالإمام تعرف منه أمور وتنكر، وأمور تنكرونها قال رجل يا رسول الله فماذا تأمرنا إن أدركنا أو إن أدركنا ذلك أو إن كان علينا من هؤلاء الأمراء؟ اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأطع ولا يستخفنك الذين لا يعلمون والذين لا ينقادون للأدلة. قالوا فما تأمرون يا رسول الله؟ قال أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. أد الحق الذي عليك، وإن منعت من حقوقك فاسأل ذلك من الله، ولن تموت حتى تستوفي ما كتب الله لك من قليل أو كثير، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا تنزع يدا من طاعة. أدي الحق الذي عليك وسل الله الذي لك، واحذر من أن تثور أو تثور بقول أو بفعل، كن مفتاح خير مغلاق شر، كن مفتاح خير مغلاق شر. والأدلة في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور كثيرة، وهذه الأوامر تقيد بغير المعصية، فإذا أمر أحدهم بمعصية فلا سمع ولا طاعة. روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فأحيانا الأمير يأمرك بشيء تحبه تمتثله وأنت منشرح الصدر، وأحيانا يأمرك بشيء ليس فيه معصية إلا أنك تكرهه تمتثله وإن كنت تكرهه، طاعة لولي الأمر. وطاعة ولي الأمر في هذا الحال من طاعة الله تبارك وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. فأطع الأمير في غير المعصية، وطاعته من طاعة الله تبارك وتعالى لأن الله أمرك بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك. قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إذ أن الله خلقنا لعبادته وخلقنا لطاعته، فلا يجوز أن نعصيه بمقابل طاعة مخلوق من المخلوقين، ولا نجوز أن نقدم أمر غير على أمره وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فلا تقدم على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم قول أحد كبر أو صغر، ولا تقدم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة أحد كبر أو صغر، فأنت عبد لله لست عبدا لأحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله في معصية الخالق. وفي حديث علي بن أبي طالب الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم أميرا وأمرهم أن يطيعوه، فغضب ذلكم الأمير فأمرهم أن يجمعوا حطبا فجمعوا، ثم أمرهم أن يضرموا ذلكم الحطب نارا فأضرموه نارا فأضرموا ذلكم الحطب نارا، ثم أمرهم أن يدخلوها فجعل بعضهم ينظر إلى بعض قالوا ما أطعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنا به إلا خوفا من النار، فبينما هم كذلك خمدت النار وخفتت، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أطاعوه ما خرجوا منها، أي من النار، لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. والله يقول: ولا يعصينك في معروف، في شأن المبايعات لنبيه صلى الله عليه وسلم، إنما الطاعة بالمعروف. فأنت إذا أمرت بمعصية من إمام أكبر أو أصغر، أو من أب أو أخ أكبر أو غير ذلك، فلا تسمع ولا تطع. واحذر أن تنزع إذن من طاعة الأمير، أو أن تثور أو أن تثور عليه، بل تصبر. وإن حصل لك شيء من هذا اصبر، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأعداء الإسلام بعد أن أدركوا أن أمر الناس لا يستقيم ولا تنضبط أمورهم إلا بإقامة الإمام العادل، الإمام المسلم، وأنه يجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا له حتى تنضبط أمورهم وتجتمع كلمتهم ويقوى صفهم ويرهبهم أعداؤهم، سعوا بكل ما يستطيعون من الإطاحة بالحكومات المسلمة وبالدول المسلمة بتثوير الدهماء على حاكمهم، وبتثوير الرعية على من يقوم بشؤونهم، وإن كان عنده ما عنده، إلا أن يكون عنده كفر بواح لا مرية فيه، فينظر إلى المصلحة، فينظر إلى المصلحة، ولا يجوز تغييب المصلحة في ذلك، كما يذكر أهل العلم. وهذه فكرة يهودية ماسونية، الإطاحة بالحكومات المسلمة وإذهاب كيانها وسيادتها، ليتسنى لهم ما يريدون، ليتسنى لهم ما يريدون من أخذ خيرات المسلمين وأخذ بعض ما في أيديهم واستباحة بيضتهم والسعي لإفسادهم والسعي لإبعادهم عن دينهم وعن ما أكرمهم الله عز وجل به من الحال المستقيم، ونفذ لهم ما يريدون. وهذه الخطة الخبيثة أناس من أبناء جلدتنا، أناس من أبناء جلدتنا. ولا يخفى عليكم ما حصل فيما يسمى بالربيع العربي من الشر العظيم والمستطير، فدول كانت لها سيادتها وكيانها وكان الأمن مستقر فيها والحال مستقر فيها، وكانت دول مهابة والطرق مؤمنة والأمور منتظمة أو كثير منها، والناس في خير، وكل سيلقى الله بعمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، إذ أن مآل العباد إلى ربهم ثم إليه ترجعون وإليه يرجع الأمر كله. فالله عز وجل يحاسب العباد على أعمالهم ويجازيهم على أعمالهم، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. لكن أحوال الناس منتظمة بوجود الإمام وأعوانه، والأمور منضبطة مع الأمن الحاصل، فأبى الأعداء إلا أن تحصل القلقلة وتحصل الزلزلة ويختل هذا النظام، فثوروا من ثوروا على ولاة أمرهم وأطاعهم من أطاعهم، وحصل من الشر ما لا يخفى، وحصل من الشر ما لا يخفى. والذي يعتقد أنه حصل خير للمسلمين بهذه الثورات والانقلابات والمظاهرات فهو كمثل من يغطي عين الشمس، فعظمت الفتن واختل الأمن وعظم الشر وتسلط الأعداء على هذه البلدان، على هذه البلدان من المنافقين والكافرين، وذهبت سيادة هذه البلدان بسبب ما حصل من المخالفة والمنازعة لولاة الأمر. والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والآن الكر على بلاد السودان، التثوير على بلاد السودان، وهذه سلسلة يعني تابعة لما سبقها أو لما سبقها. فالحذر الحذر عباد الله من معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم ومن طاعة الكافرين والمنافقين. قال الله تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. احذر من أن تطيع كل خوان أثيم لا يريد للمسلمين خيرا. قال الله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. احذر من أن تنفذ للأعداء مخططاتهم الخبيثة بقليل أو بكثير، بقول أو بفعل. احذر أن تكون مفتاح شر، واحذر من أن تكون من الذين يبيعون دينهم أو بعض دينهم بعرض من الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بعض الناس لا هم له إلا المال، إذا أعطي المال صمت أذناه وعميت عيناه وطبع على قلبه وكأنه لا يفهم ولا يعقل، أصم أبكم، فينفذ لمن أعطاه ما يريد: اقتل فلانا فيقتل فلانا، قم بكذا يقوم بكذا. وبعضهم يأخذ الأموال الكثيرة ويوزعها على من ينفذ هذا المخطط، من ينفذ هذا المخطط في الإثارة والتثوير وغير ذلك من الشرور والعياذ بالله. فالحذر عبد الله، فإن هذا المال لا يغني عنك من الله شيئا، فمآلك إلى ربك وسائلك عن أقوالك وأفعالك وعن عمرك وشبابك وعن أعمالك، فاتق الله تبارك وتعالى. فهذا المال ستتحسر عليه أو بسببه، تقول: ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية إلى آخره. وروى الإمام مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقيء الأرض أي يوم القيامة، تقيء الأرض أفلاذ كبدها كالإسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: بهذا قتلت، أي الذي حمله على قتل النفس المحرمة وإزهاق النفس المحرمة المال، قال: بهذا قتلت. ويجيء السارق فيقول: بهذا قطعت يدي، أي سرق من أجل المال، قطعت يده من أجل المال لأنه سارق. ويجيء القاطع أي للرحم فيقول: بهذا قطعت رحمي. قال: ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، فلنحذر عباد الله من تنفيذ مخططات أعداء الله في عباد الله ويجب أن نقدم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على طاعة الأعداء من الكافرين والمنافقين، ونسأل الله جميعا الهدى والسداد، ونسأل الله جميعا الهدى والسداد. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يقول: اللهم أهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. قل: اللهم قني شر نفسي وعزمني على رشد أمري. فنسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يوفقهم للعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكفينا وإياهم شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته، والحمد لله رب العالمين.